بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام تيمية رحمه الله تعالى: وأما قوله، أي قول هذا الرافضي، الخلاف الرابع في الإمامة، وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف الإسلام سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. فما هو الجواب عن هذا القول؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالجواب أن هذا من أعظم الغلط. ما هو الذي من أعظم الغلط يا إياد؟ مع كتاب؟ كيف مع كتاب؟ قالوا: لا يهدى التمر إلى البصرة. ما هو هذا الغلط يا حفص؟ أعمر، يعني قولوا أن أعظم خلاف في الأمة هو الخلاف على الإمامة، وأنه ما سل سيف الإسلام إلا مثل ما سل على الإمامة. فالجواب أن هذا من أعظم الغلط، فإنه ولله الحمد لم يسل سيف على خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا كان بين المسلمين في زمنهم نزاع في الإمامة فضلا عن السيف، ولا كان بينهم سيف مسلول على شيء من الدين. والأنصار تكلم بعضهم بكلام أنكره عليهم أفاضلهم كأسيد بن حضير وعباد بن بشر وغيرهما ممن هو أفضل من سعد بن عبادة نفسا وبيتا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه قال: خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فأهل الدور الثلاثة المفضلة دار بني النجار وبني عبد الأشهل وبني الحارث بن الخزرج لم يعرف منهم من نازع في الإمامة، بل رجال بني النجار كأبي أيوب الأنصاري وأبي طلحة وأبي بن كعب وغيرهم كلهم لم يختاروا إلا أبا بكر، وأسيد بن حضير والذي كان مقدم الأنصار يوم فتح مكة عن يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر عن يمينه، وهو كان من بني عبد الأشهل، وهو كان يأمر ببيعة أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك غيره من رجال الأنصار. وإنما نازع سعد بن عبادة والحباب المنذر وطائفة قليلة، ثم رجع هؤلاء وبايعوا الصديق، ولم يعرف أنه تخلف منهم إلا سعد بن عبادة. وسعد وإن كان رجلا صالحا فليس هو معصوما، بل له ذنوب يغفرها الله، وقد عرف المسلمون بعضها، وهو من أهل الجنة السابقين الأولين من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فما ذكره الشهرستاني من أن الأنصار اتفقوا على تقديمهم سعد بن عبادة هو باطل باتفاق أهل المعرفة بالنقل، والأحاديث الثابتة بخلاف ذلك، وهو وأمثاله وإن لم يتعمدوا الكذب لم ينقلوا، لكن ينقلون من كتب من ينقل عمن يتعمد الكذب، وهذا قدح فيه. كيف ينقل عمن عرف عنهم النقل، نقل الكذب وتعمد الكذب، وكيف يقر هذا في كتابه؟ وكذلك قول القائل: إن عليا كان مشغولا بما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دفنه وتجهيزه وملازمة قبره، فكذب ظاهر، وهو مناقض لما يدعونه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن إلا بالليل، لم يدفن بالنهار، وقيل إنما دفن من الليلة المقبلة، ولم يأمر أحدا بملازمة قبره، ولا لازم علي قبره، بل قبر في بيت عائشة وعلي أجنبي منها. ثم كيف يأمر بملازمة قبره وقد أمر بزعمهم أن يكون إماما بعده؟ ولم يشتغل بتجهيزه علي وحده، بل علي والعباس وبن العباس ومولاه شقران وبعض الأنصار وأبو بكر وعمر وغيرهما على باب البيت حاضرين غسله وتجهيزه، لم يكونوا حينئذ في بني ساعدة. لكن السنة أن يتولى الميت أهله، فتولى أهله غسله وأخروا دفنه ليصلي المسلمون عليه، فإنهم صلوا عليه أفرادا واحدا بعد واحد، رجالهم ونساؤهم خلق كثير، فلم يتسع يوم الاثنين لذلك مع تغسيله وتكفينه، بل صلوا عليه يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء. وأيضا في القتال الذي كان في زمن علي لم يكن على الإمامة، فإن أهل الجمل وصفين والنهروان لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي، ولا كان معاوية يقول أنا الإمام دون علي، ولا قال ذلك طلحة والزبير، فلم يكن أحد ممن قاتل عليا قبل الحكمين نصب إماما يقاتل على طاعته، فلم يكن شيء من هذا القتال على قاعدة من قواعد الإمامة المنازع فيها. لم يكن أحد من المقاتلين يقاتل طعنا في خلافة الثلاثة، ولا ادعاء للنص على غيرهم، ولا طعنا في جواز خلافة علي. فالأمر الذي تنازع فيه الناس من أمر الإمامة كنزاع الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، ولم يقاتل عليه أحد من الصحابة أصلا، ولا قال أحد منهم إن الإمام المنصوص عليه هو علي، ولا قال إن الثلاثة كانت إمامة باطلة، ولا قال أحد منهم إن عثمان وعليا وكل من والاهما كافر. فدعوى المدعي أن أول سيف سل بين أهل القبلة كان مسلولا على قواعد الإمامة التي تنازع فيها الناس دعوى كاذبة ظاهرة الكذب، يعرف كذبها بأدنى تأمل مع العلم بما وقع. وإنما كان القتال قتال فتنة عند كثير من العلماء، وعند كثير منهم هو من باب قتال أهل العدل والبغي، وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام لا على قاعدة دينية. ولو أن عثمان نازعه منازعون في الإمامة وقاتلهم لكان قتالهم من جنس قتال علي، وإن كان ليس بينه وبين أولئك نزاع في القواعد الدينية، ولكن أول سيف سل على الخلاف في القواعد الدينية سيف الخوارج، وقتالهم من أعظم القتال، وهم الذين ابتدعوا أقوالا خالفوا فيها الصحابة وقاتلوا عليها، وهم الذين تواترت النصوص بذكرهم كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وعلي رضي الله عنه لم يقاتل أحدا على إمامة من قاتله، ولا قاتله أحد على إمامته نفسه، ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه، لا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا معاوية وأصحابه ولا الخوارج، بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان، وأنه لم يبق في الصحابة من يماثله في زمن خلافته، كما كان عثمان كذلك، لم ينازع قط أحد من المسلمين في إمامته وخلافته، ولا تخاصم اثنان في أن غيره أحق بالإمامة منه فضلا عن القتال على ذلك، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. إذن هذه الدعوة دعوة الرافض أن القتال والسيف الذي سل وحصل ما حصل كله من أجل إمامة كلام باطل. قال وبالجملة فكل من له خبرة بأحوال القوم يعلم علما ضروريا أنه لم يكن بين المسلمين مخاصمة بين طائفتين في إمامة الثلاثة فضلا عن قتال. وكذلك علي لم يتخاصم طائفتان في أن غيره أحق بالإمامة منه، وإن كان بعض الناس كارها لولاية أحد من الأربعة فهذا لا بد منه، فإن من الناس من كان كارها لنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف من لا يكون فيهم من يكره إمامة بعض الخلفاء؟ ثم قد تبين أن الصحابة لم يقتتلوا على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، والنزاع بينهم، فتبين أن الخلاف أن خلافتهم كانت بلا سيف مسلول أصلا، وإنما كان السيف مسلولا في خلافة علي، فإن كان هذا قدحا فالقدح يختص بمن كان السيف في زمانه بين الأمة. وهذه حجة للخوارج، وحجتهم أقوى من حجة الشيعة، كما أن سيوفهم أقوى من سيوف الشيعة، ودينهم أصح، وهم صادقون لا يكذبون. ومع هذا فقد ثبت بالسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتفاق أصحابه أنهم أي الخوارج مبتدعون مخطئون ضلال، فكيف بالرافضة؟ فهم أعظم ضلالا وأكبر وأكثر ابتداعا. الذين هم، فكيف بالرافضة الذين هم أبعد منهم عن العقل والعلم والدين والصدق والشجاعة والورع وعامة خصال الخير، ولم يعرف في الطوائف أعظم من سيف الخوارج، ومع هذا فلم يقاتل القوم على خلافة أبي بكر وعمر، بل هم متفقون على إمامتهما وموالاتهما. وقوله الخلاف الخامس في فدك والتوارث، رووا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الذي ما يوافق هواه من الأدلة، انظر كيف حتى التعبير عنه. قال: فيقال هذا أيضا اختلاف في مسألة شرعية، وقد زال الخلاف فيها، والخلاف في هذه دون الخلاف ميراث الإخوة مع الجد، وميراث الجدة مع ابنها، وحجب الأم بالأخوين، وجعل الجد مع الأم كالأب، وأمثال ذلك من مسائل الفرائض التي تنازعوا فيها. وقد تولى علي بعد ذلك وصار فدك وغيرها تحت حكمه، ولم يعطها لأولاد فاطمة، ولا أخذ من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ولد العباس شيئا من ميراثه. يعني هذه من أقوى الحجج عليه. علي تولى، فإذا كان الذي منعه إنما هو أبو بكر وعمر وعثمان، فلماذا في زمنه ما عاد هذا الميراث إلى ورثة، إلى أبناء فاطمة، إلى غير ذلك مما يدل على بطلان دعوى الرافضة؟ وقد تولى علي بعد ذلك وصار فدك وغيرها تحت حكمه، ولم يعطها لأولاد فاطمة، ولا أخذ من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ولد العباس شيئا من ميراثه. فلو كان ذلك ظلما وقدر على إزالته لكان هذا أهون عليه من قتال معاوية وجيوشه. أفتراه يقاتل معاوية مع ما جرى في ذلك من الشر العظيم، ولا يعطي هؤلاء قليلا من المال وأمره أهون بكثير؟ وأما قوله الخلاف السادس في قتال مانع الزكاة، قاتلهم أبو بكر واجتهد عمر في أيام خلافته فرد السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا من الكذب الذي لا يخفى على من عرف أحوال المسلمين، فإن مانع الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم بعد أن راجعه عمر في ذلك، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. من الذي قال هذا الكلام؟ أحمد، عمر. فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها وحسابهم على الله؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني علاقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال: فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانع الزكاة، وكذلك سائر الصحابة، وأقر أولئك بالزكاة بعد امتناعهم منها، ولم تسب لهم ذرية ولا حبس منهم أحد، ولا كان بالمدينة حبس لا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا على عهد أبي بكر، فكيف يموت وهم في حبسه؟ وقوله الخلاف، قول هذا الرافض الخلاف السابع في تنصيص أبي بكر على عمر في الخلافة، فمن الناس من قال: وليت علينا فظا غليظا، الحقد الدفين قتل الرافضة، ولى عليهم خير المسلمين بعده. والجواب أن يقال: من جعل مثل هذا خلافا فقد كان مثل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قد طعن بعض الصحابة في إمارة زيد بن حارثة، وبعضهم في إمارة أسامة بن ابنه، قد كان غير واحد يطعن في من يوليه أبو بكر وعمر، ثم إن القائل لها كان طلحة وقد رجع عن ذلك، وهو من أشد الناس تعظيما لعمر، كما أن الذين طعنوا في إمارة زيد وأسامة رجعوا عن طعنهم طاعة لله ورسوله. وقوله الخلاف الثامن في إمرة الشورى واتفقوا بعد الاختلاف على إمامة عثمان، والجواب أن هذا من الكذب الذي اتفق أهل النقل على أنه كذب، فإنه لم يختلف أحد في خلافة عثمان، ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس 3 أيام، وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذارى في قدورهن، وإن كان في نفس أحد كراهة لم ينقل أو قال أحد شيئا ولم ينقل إلينا. فمثل هذا قد يجري في مثل هذه الأمور، والأمر الذي يتشاور فيه الناس لا بد فيه من كلام، لكن لا يمكن الجزم بذلك بمجرد الحزر. وأما قوله وقعت اختلافات كثيرة منها، رده الحكم ابن أمية إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكان يسمى طريد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بعد أن كان يشفع إلى أبي بكر وعمر أيام خلافتهما، فما أجاباه إلى ذلك، ونفاه عمر من مقامه باليمن 40 فرسخا. فيقال مثل هذا إن جعله اختلافا جعل كلما حكم خليفة بحكم ونازعه فيه قوم اختلافا. وقد كان ذكرك لما اختلفوا فيه من المواريث والطلاق وغير ذلك أصح وأنفع، فإن الخلاف في ذلك ثابت منقول عند أهل العلم، ينتفع الناس بذكره والمناظرة فيه، وهو خلاف في أمر كلي يصلح أن تقع فيه المناظرة. وأما هذه الأمور فغايتها جزئية، ولا تجعل مسائل خلاف يتناظر فيها الناس، هذا مع أن فيما ذكره كذبا كثيرا، منه ما ذكره من أمر الحكم وأنه طرده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكان يسمى طريد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأنه استشفع إلى أبي بكر وعمر أيام خلافتهما فما أجاباه إلى ذلك، وأن عمر نفاه من مقامه باليمن 40 فرسخا، فمن الذي نقل ذلك؟ وأين إسناده؟ ومتى ذهب هذا إلى اليمن؟ وما الموجب لنفيه إلى اليمن؟ وقد أقره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ما يدعونه بالطائف، وهي أقرب إلى مكة والمدينة من اليمن، فإذا كان رسول الله أقره قريبا منه فما الموجب لنفيه بعد ثبوته إلى اليمن؟ وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن نفي الحكم باطل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينفي إلى الطائف بل هو ذهب بنفسه، وذكر بعض الناس أنه نفاه ولم يذكروا إسنادا صحيحا بكيفية القصة وسببها. وقوله ومنها نفيه أبا ذر إلى الربذة، وهذه كثير منها قد تقدم، وتزويجه ابنته مروان بن الحكم، وتسليمه خمس غنائم إفريقية وقد بلغت 200,000 دينار. فيقال أما قصة أبي ذر فقد تقدم ذكرها، وأما تزويجه مروان ابنته فأي شيء في هذا مما يجعل اختلافا، وأما إعطاه خمس غنائم إفريقية فمن الذي نقل هذا؟ فتقدم قوله أعطاه 1,000 دينار، والمعروف أن خمس أفريقيا لم يبلغ ذلك. وقوله ومنها إيواءه عبد الله ابن سعد بن أبي سرح بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه وتولية مصر. فالجواب إن كان المراد أنه لم يزل مهدر الدم حتى ولاه عثمان كما يفهم من الكلام، فهذا لا يقوله إلا مفرط في الجهل بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، فإن الناس كلهم متفقون على أنه في عام فتح مكة بعد أن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدر دم جماعة منهم عبد الله بن سعد. أتى عثمان به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مراجعة عثمان له في ذلك وحقن دمه، وصار من المسلمين المعصومين له ما لهم وعليه ما عليهم. تركوا أهل الشر والفساد من اليهود والنصارى ورجعوا على أئمة الدين يطعنون فيهم. فكتب الرافضة هل تجد فيها الطعن في اليهود والنصارى كالطعن في أبي بكر وعمر والصحابة؟ لا إله إلا الله، بل الرافضة هم أعوان اليهود والنصارى على أهل الإسلام في كل زمان ومكان كما هو معروف في تاريخهم. وإن تظاهروا للناس بأنهم أعداء لهم، الواقع يثبت أنهم اليهود والنصارى أحباب الرافضة والصحابة، ومن سار على هديهم هم أعداء الرافضة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.